الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
قال الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام: السخاء ما كان ابتداء، فأما ما كان عن مسألة فحياء وتذمم. نحن نولد ولا نملك شيئا، ونموت ولا نأخذ معنا شيئا، وكل ما نعتبره ملكا لنا إنما هو عارية يأتي من مكان ويذهب إلى مكان آخر. وكما يقول المثل المعروف: لو دامت لغيرك ما وصلت إليك. وجود الإنسان حياته، شبابه، أمواله، أملاكه، كلها عواري، صاحبها يعطي وصاحبها يأخذ. إنما لكي يعرف من منا يكون سخيا ومن منا يكون بخيلا. الملك والمالك هو الله عز وجل، لا أحد يملك حقيقة. أنت لا تملك نفسك، لا تملك يدك، لا تملك رجلك، لا تملك عينيك. ألسنا نرى أن الإنسان إذا كبر وشاخ يريد أن يقرأ ولكنه عاجز، يريد أن يمشي ولكن رجلاه لا تحملانه، يريد أن يمسك شيئا ولكنه لا يستطيع، سمعه لا يساعده، أعضاؤه لا تساعده. نحن لا نملك من أمور هذه الحياة أي شيء. فحينما يعطي الواحد منا لا يعطي مما خلق أو مما صنع أو من شيء من عنده، يعطي من غيره، غيره أعطاه وطلب منه أن يعطي. وكما أن الله عز وجل خلقنا من دون مسألة منا، هل أحد منا طلب من ربه أن يخلق فخلق؟ لا، الله خلقنا، أعطانا الحرية، أعطانا النشاط، أعطانا القوة بدون مسألة. هذا هو السخاء. السخاء هو أن تعطي بلا مقابل، أما إذا كان في مقابل شيء فليس سخاء. هل التجار أسخياء حينما يبيعون ويشترون؟ لا، هذا البقال وهذا العطار وهذا البائع، هل هؤلاء يعتبرون أسخياء حينما يقدمون شيئا في مقابل مال؟ لا، لأن السخاء بلا مقابل. فإذا كان في مقابل الشيء فليس سخاء. السخاء في مقابل مال لا، لا يستطيع أي بائع أن يمن على المشتري إذا كان قد قبض الثمن أن يمن عليه أنه أعطاه شيء، أعطاه في مقابل مال. إذا سبق السخاء السؤال، يعني جاءك إنسان ومد يده أو حرك لسانه وطلب منك، الرجل أعطاك الثمن وهو ماء وجهه وهو كرامته، عزته وكرامته أعطاها لك أنت، وأنت في مقابل ذلك أعطيته شيء، هذا ليس سخاء، هذا في مقابل شيء. إذن نحن في مواجهة السؤال لا يمكن أن ندعي بأننا أسخياء، لا مو أسخياء، كما ذكرت في ليلة من الليالي جاء رجل إلى الإمام علي سلام الله عليه وطلب منه شيئا، الإمام أعطى ثم بكى. يوم اللي سأله الإمام ليش تبكي، قال إنما أبكي لأن الرجل أراق ماء وجهه، وما دام أراق ماء وجهه فإذا أنا قبضت الثمن، لا يمكن أن أدعي بأن هذا فيه أجر فيه ثواب، ثمن أخذته. السخاء ما كان ابتداء، فأما ما كان عن مسألة فحياء وتذمم. أما إذا كان عن مسألة وسؤال هذا ممكن حياء أعطى، أو تذمم استحياء استنكار، مستنكف ومعطي، ما معطي من كل قلبه. سامعين بعض الأوقات واحد يسأل أنه ليش أعطيت لفلان، يقول والله طلب من عندي خجلت ما أعطي، يعني مو من عندك مو من نفسك. وفي الحقيقة فإن العطاء له تأثيران، تأثير خارجي أن الذي يأخذ يحصل على شيء ويقضي حاجته، وتأثير آخر في داخل نفس المعطي. إنك في الواقع حينما تعطي شيئا تكسب أجر وثواب، ليش؟ لأنك ارتفعت على بخلك، لأن العوامل التي كانت تشدك إلى المال تشدك إلى الأرض، هذه العوامل أنت تجاوزتها خرقتها مزقتها. فإذا كان العطاء من رغبة في داخلك فحينئذ أنت قد ارتفعت على نفسك، قد ارتفعت على البخل. لكن إذا كان استحياء، ذاك ممكن محصل شيء بس أنت ما محصل شيء، أنت ما ارتفعت، أنت حياء أعطيت، في أعماقك أيضا أنت ندمان، لا قيمة لهذا العطاء، إلك لا قيمة له. أما بالنسبة إليه هو محصل على شيء يقضي به حاجته ممكن، لكنه لم يغير فيك أمرا، لم يغير فيك شيئا. نحن أمام كل فائض، فائض في المال، فائض في البيوت، فائض في العلم، فائض في النشاط، فائض في القوة، نحن أمام كل فائض عن حاجتنا، لابد أن نبحث نحن عن من يحتاج إليه. إذا أنا عندي بيوت عديدة، أنا من واجبي أن أبحث عن رجل لا يملك بيتا لكي أقدم له مسكن. إن كنت أملك قوة ونشاط ورأيت رجل امرأة عاجزة وتريد تحمل شيء ثقيل، أنا شاب أنا عندي قوة، لازم هي تسألني تقول لي تعال ساعدني، لازم العجوز هو يسألني عندي فائض عندي زائد في حاجة. شايفين المطر حينما ينزل على جبل وهنالك يتحول إلى ثلوج وتشرق فيما بعد عليها أشعة الشمس في الصيف يذوب الثلج، هذا المي وين يروح؟ إلى كل حفرة، يعني وين أكو حاجة؟ وين أكو منحدر؟ وين في مكان لازم يملأ المي؟ يجي يملأ المي. لازم الإنسان في حياته يكون مثل المطر، هو يبحث هو يمشي حتى يصل إلى الحفرة، حتى يصل إلى مكان الحاجة، هذا هو السخاء. عندك فائض عندك زائد، بمقدار أكلك ماكل، بمقدار شربك ماكل شارب، بمقدار ملبسك مشتري، بمقدار مسكنك عندك زيادة، ليش تجمع؟ ليش ما اجتمع عمال إلا عن بخلنا وحرام كما يقول الحديث الشريف؟ يعني ممكن أن تقول أنا ما وجدت فقيرا، ما وجدت محتاجا، وفي العالم ملايين من المحتاجين، 600 مليون إنسان يعانون من الجوع. إذا أنت عندك أموال وهنالك جائع هذا بخل أو حرام. ما اجتمع مال إلا عن بخل أو حرام. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يصفه الإمام علي سلام الله عليه يقول كان أسخى الناس كفا. أسخى الناس. ويقول الإمام علي أيضا عنه أنه ما كان يبقي شيء، يعني إذا وصلته أموال بالليل نصف الليل يوزعها، ما يخليها للصباح. وليش يبقيها للصباح؟ وذات مرة جاء له بذهب وفضة وغنائم جابوا له، وقف عليها وبدأ يوزعها يمنة ويسرى، وزع وزع لأن خلص، فحمد الله وذهب إلى بيته ونام مطمئنا. خلص شغله. ليش ما دامك حاجة ليش عم نخليه؟ ليش نبقي؟ نعم قد يكون البخل سبب سوء الظن بالله. أريد لنفسي، أريد لحاجتي، أريد ليوم الفاقة، أريد لأولادي. يعني أنت تفكر أنت رازق نفسك، أنت رازق أولادك، وأنت منين جايبهم؟ سوء الظن بالله. أما إذا مطمئن إلى الله الذي أعطاك سابقا يعطيك لاحقا، هو الله لم يتغير، بدل تغير ما تغير. النبي حينما ذهب إلى المعراج رأى ملك، شغله عمله أنه رافع يديه إلى السماء ويقول اللهم أعط كل منفق عوضا أو سلفا، وأعط كل منفق تلفا. فأما من أعطى واتقى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. يوم اللي يسقط بعد أموال تنفعه، لأن غالبا الناس اللي يمسكون ويجمعون الأموال شنو عذرهم؟ قالوا احنا نحتاج للمرض، للسفر، ليوم الفاقة، للأولاد. القرآن يقول هاي كلها ما إلها دخل بالمال، وما يغني عنه ماله إذا تردى. يصاب جنابه بالسرطان، كل أموال الدنيا لا تستطيع انقاذه. مرة واحدة يتفلس ينكسر، يدخل في تجارة يقامر ويخسر كل أمواله، حصل شيء؟ وما يغني عنه ماله إذا تردى. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. اللي يعطي ماله لكن يعطيها للتزكية، يعني حتى يزكي نفسه، حتى ما يكون عابد دينار ودرهم. يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى. يوم اللي يعطي مول المنية، ماكو عند أحد نعمة اللي يطلب عليها جزاء إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. بعدين القرآن يقول جملة جدا قصيرة ولكن ذات معنى كبير، يقول ولسوف يرضى. راح نعطيه بمقدار اللي هو يرضى، ارتاح. هذا هو السخاء، أن تعطي للتزكية، أن تعطي في مقابل لا شيء، بل ولا تطلب من الطرف الآخر يوما جزاء أبدا. أنت حاسبها عند ربك، ما تطلب شيء ولا تمنن تستكثر. القرآن الكريم يقول لنبيه لا تمنن، لا تخلي منية، أنا أعطيت، أنا سويت، أنا عملت، أنا ساعدت، يعني أنت فعلت ما فعلت في سبيل الجزاء وليس في سبيل الله. ما فيها تزكية، ما فيها تقدم روحي لك، ما فيها تجاوز لذاتك. شنو قيمة السخاء، العطاء، الجود، البذل، الكرم؟ ترى احنا عندنا بعض الأشياء في الروايات والأحاديث، تركيز على بعض القضايا واقعا ممكن احنا ما نعرف قيمتها، يعني قيمتها الاجتماعية وقيمتها الحضارية، سخاء، جود، كرم، شجاعة، أخوة، صداقة، شنو هذه؟ ممكن بعض المؤمنين أيضا يعتبروها ثانوية، المهم واحد عبادته، صلاته، صيامه تكون بأجزائها الكاملة وبشروطها الجزئية، لكن هؤلاء ينسون أن روح الصلاة وروح الصيام وما شابه ذلك هي هذه الأخلاق، هذه الروح الصلاة. ألا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق؟ لا تفكروا السخاء والجود واحد يكون جواد وإيده مفتوحة هذا الشيء ما إلى قيمة أو شيء ثانوي في الإسلام، لا، كل أمراض الأمة والمجتمعات البشرية هي نابعة من قلة الأخلاق فقط. تعال أعدد لك بعض الأمور البسيطة، دكتاتورية نابعة من ماذا؟ نابعة من البخل. جناب حاكم عنده قدرة، عنده قوة، عنده سلطة، ما يريد يوزعها على أحد، يريدها دائما لنفسه. الدكتاتور من هو؟ الدكتاتور هو الذي يريد كل أمور الحياة بيده، تجارة بيده، الزراعة بيده، الدبلوماسية بيده، القوة والشرطة والجيش بيده، كل الأمور هو صاحب الجلالة أو سيادة الرئيس كلها هو. يعني هاي الأنا عند كبرت كبرت ضخمت حتى ملأت الكون كله في عينه، هو المعجزة. فهو قائد الجيش وبعد رئيس الجمهورية أو أمير أو ملك، وبعد وزارة التجارة هم مات بيده، المخابرات هم ابنه أو أخوه، وزير الدفاع لازم يكون أخو زوجته أو ابنه، و وزير الخارجية من أقربائه، وزير الداخل. دكتاتورية يعني شنو؟ دكتاتورية يعني إنسان بخيل، بخيل ما يقدر يشوف غيره يملك شيء، كلها بيده. أذكر سلطان سعيد بن تيمور سلطان مسقط وعمان، هذا كان دكتاتور من النوع القديم، الطراز القديم، يعني ما يعرف يكون دكتاتور بالواسطة، يعني ما يتبين عن كل شيء بيده، كلهم أقربائه، أصدقائه، زلمته، جماعته، كان مخلي كل شيء بيده، حتى لو أن رجلا كان يريد أن يحصل على جواز، الجواز لازم هو يوقعه. لو يريد يبني طابق ثاني في بيته لازم السلطان شخصيا يعطيها الرخصة، لو يريد يحمل شمسية هم كان لازم السلطان شخصيا يسمح له، لو يريد يلبس حذاء ايضا كان لازم السلطان شخصيا يعطي رخصة. سلطان هذا الدكتاتور من الطراز القديم. حسام نفس الشيء، لكن مدير الجوازات لازم يكون من أقربائه، من نوع ثاني، مو شخصيا مشغول بالفسق والفجور ما يلحق. الدكتاتورية إذا نابعة من سوء الأخلاق، وبعد الطبقية، مترف ومستضعف، فقير لا يملك قوت يومه وغني لا يعرف ثروته، أيضا نابعة من البخل، من سوء الأخلاق، من قلة السخاء، من قلة الجود. بعد الاحتكار نابع من شنو؟ أيضا نابع من البخل، من قلة الأخلاق. الإمام علي سلام الله عليه يقول قوام الدين والدنيا بأربع، الدين والدنيا قائمة على أربعة أمور: أولا عالم مستعمل علمه، عالم اللي علمه ما يحتكره، يستعمل علمه، يعمل بعلمه، يترجم علمه إلى سلوك يومي، عالم مستعمل علمه. وجاهل لا يستنكف أن يتعلم مستعد يبذل من وقته، وجواد لا يبخل بمعروفه، وفقير لا يبيع آخرته بدنياه. الدين والدنيا قائمة على هذه الأمور الأربعة: عالم يعطي علمه، جاهل مستعد يتعلم، غني يبذل ماله ومعروفه، وفقير اللي ما مستعد يبيع آخرته بدنياه. فإذا ضيع العالم علمه، لكن إذا هذا العالم ضيع علمه، استنكف الجاهل أن يتعلم، ليش يروح الجاهل يتعلم؟ يتعلم حتى يصير مثل هذا، كمثل الحمار يحمل أسفارا ما مستعد. فإذا ضيع العالم علمه، استنكف الجاهل أن يتعلم، وإذا بخل الجواد بمعروفه، ضاع الفقير آخرته بدنياه. إذا الأغنياء ما أعطوا من أموالهم، الفقير ما عنده وسيلة ثانية إلا إذا يقتل ويسرق أمواله، عنده وسيلة ثانية؟ هو هم يدخل نار جهنم بقتله لهذا الرجل، لكن بالنتيجة يبيع آخرته بدنياه. هي نتيجة طبيعية. ذكر أحد التجار، كان تجار الرز، وكان واحد اشتغل عنده وشوية ضغط عليه ما أعطى حاجته، هذا سوى مؤامرة عليه، سافر إلى بيروت طلبه على أساس في صفقة، ودخل في فندق ذبحه وخلاه في كيس نايلون وشرب. فإذا بخل الجواد بمعروفه، باع الفقير آخرته بدنياه. لابد أن يعرف الأغنياء أنهم إذا لم يعطوا من فضل مالهم فإنهم يموتون، يقتلون، يذبحون، لا حياة تبقى إليه ولا مال يبقى إليه، ولازم يأكلها. فقراء في يوم من الأيام شي يسوون إذا ما عنده شيء؟ يسرق. سرق. عجبت لمن لا يملك مالا لعياله، كيف قوتا لعياله، كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه، كما يقول أبو ذر رضوان الله عليه. يعني لازم الفقير يموت من الفقر، والغني ما يعرف حساباته في البنوك، عنده بالملايين ما في فقراء، ما في ناس يموتون من الجوع، ما في صور انتشرت قبل فترة أن مجاعة ضربت دولة أفريقية، ناس على قارعة الطريق، واحد يطالع الثاني شلون يموتون من الجوع، وكان واحد من عندهم جاي أجلكم الله كان بياكل من رجله، وهو ما يقدر يحرك إيده حتى يوخر الكلب يبعده عن نفسه. ما في بشر هذول؟ مو بشر، مو مثلك، ما عنده عواطف، ما عنده رغبة، ما يتألم، لكن واحد ما يدري شي يسوي بأموال. وكم هي رحلة صيد واحدة؟ هذا الصيد الحرام، الصيد للصيد حرام في الشريعة المقدسة، رحلة صيد واحدة تكلفه نصف مليون. في عوائل ما عاد شي تاكل، هذا مرض شنو؟ مرض سوء الأخلاق، يعني مرض البخل. سأل رجل أبا الحسن الأول وهو في الطواف، فقال أخبرني عن الجواد، من هو الجواد؟ فقال عليه السلام: إن لكلامك وجهين، فإن كنت تسأل عن المخلوق فإن الجواد هو الذي يؤدي ما افترض الله عليه. إذا تسأل عن المخلوقين، الجواد هو اللي يعطي الشيء اللي الله أوجب عليه، وإن كنت تسأل عن الخالق فهو الجواد إن أعطى، وهو الجواد إن منع، لأنه إن أعطاك أعطاك ما ليس لك، وإن منعك منع ما ليس لك. وعن الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه قال: ما بعث الله نبيا ولا وصيا إلا سخيا، وما كان أحد من الصالحين إلا سخيا. صالح وبخيل ما يمكن. أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أفضلهم إيمانا؟ أفضل الناس إيمانا منه؟ فقال رسول الله أبسطهم كفا، اللي إيده مفتوحة أكثر. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول شاب سخي مرهق في الذنوب أحب إلى الله من شيخ عابد بخي. لأن هذا ما فاهم معنى الإيمان، يعني يجمع ياخذ كل يريد ياخذ، حتى صلاة يصليها حتى ياخذ جنة من وراها، شنو قيمته هذا؟ ما يعبد لله، يعبد النفس. ليش في الروايات عندنا أن عالم أفضل من 1000 عابد، وفي رواية من 70,000 عابد؟ لأن العابد يريد ينقذ نفسه، العالم يريد ينقذ الناس. العالم سخي، العابد بخيل. فإذا شاب سخي مرهق في الذنوب أحب إلى الله من شيخ عابد بخيل. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، يقال لهم يوم القيامة إن ذنوبكم قد غفرت لكم فهبوا حسناتكم لمن شئتم. ذنوبكم راح، أنتم من أهل الجنة الحين، ابدأوا ما دام أنتم في الدنيا كنت توزعون الخيرات على الناس، الآن في الآخرة أيضا وزعوا حسناتكم على الناس، ويبدأون يوزعون حسناتهم على الناس، هم يدخلون الجنة وغيرهم أيضا يدخلوا في الجنة. طبعا روايات حول السخاء والبخل كثيرة موسوعة، سخاء النبي، سخاء الأئمة، وآيات العطاء، قصص، بطولات حول السخاء كثيرة، ولنا أحاديث سابقة حول هذا الجانب، ولكن أكرر قصة يذكرها التاريخ، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا وهو يقول اللهم اغفر لي وإني أعلم أنك لم تغفر لي. النبي جاء إليه وراد يطلع من الياس اللي عنده، اللهم اغفر لي وإني أعلم أنك لم تغفر لي. ليش؟ قال ذنبك أكبر أم الأرض؟ قال بل ذنبي يا رسول الله. قال ذنبك أكبر أم الكعبة؟ قال بل ذنبي يا رسول الله. قال ذنبك أكبر من السماوات؟ قال ذنبي يا رسول الله. قال ويلك، ذنبك أكبر من الله؟ قال بل الله أكبر وأجل. قال ما ذنبك؟ قال يا رسول الله أنا رجل سخي، ولكن ما جاءني طالب حاجة إلا وكأنه يقدم علي بشعلة من نار، أكره كل طالب حاجة. في كرماء وأسخياء وأصحاب أموال يرتاح يوم اللي يجيه شخص، يعني يكيف يوم اللي يشوف من ماله وبيده أسعد إنسانا، يعني عند روح إنسانية يرتاح يوم اللي الآخرين يرتاحون. في إنسان آخر لا، يوم اللي يجي طالب حاجة كأنه ده يقتطع من روحه جزء. قال ما جاءني طالب حاجة إلا وشعرت كأنه يقدم إلي بشعلة من نار. النبي يوم اللي سأل ذنبك أكبر أم السماوات أم الأرض أم الكعبة، كان يريد يقول له ترى حتى لو ذنبك كبير بقد السماوات الله يغفر لك، لكن يوم اللي قال هاي الكلمة قال له رسول الله إليك عني، إليك عني، لا تحرقني بنارك، هو الذي نفسي بيده لو وقفت بين الركن والمقام وبكيت حتى سالت من دموعك أودية، ثم أقدمت على ربك وأنت على هذه الحالة لا كبك الله على في من على منخرك في نار جهنم. اذا بهاي الحالة تروح على ربك شنو قيمة صلاتك وصيامك؟ في مقابل السخاء نحن ماذا نجد؟ بخل. اذا تروح وتبحث في اعماق نفسك ليش انت بخيل؟ يوم اللي كنت صغير شي ما تحتاجه ما تريده، تريده شايف اطفال يلعبون، اذا شي ما يحتاج الى ما يريده، اذا هو عنده سكن عنده ملاعيب وفي ملاعيب ثانيه غير عن عنده خليه يلعب، اذا ياكل طعام مقدار الحاج في اخو ياكل اذا زياده ما يريده. لكن يوم اللي نكبر بمرور الزمن هذا غبار المجتمع، فساد المجتمع، هذا يجي يغلفنا، فإذا بنا نصير بخلاء، عدنا بمقدار اللي أولادنا وأحفادنا أيضا يعيشون. بعض الأوقات شايف تجار عنده مليون ملايين ملايين، يعني لو هو أولاده أحفاده كل هؤلاء يأكلون عنده زيادة، لكن مع ذلك بخيل. القرآن يقول ومن يوق شح نفسه، ليتقي البخل في نفسه، عوامل البخل في نفسه، هذا هو اللي يوم القيامة الله يرحمه، وإلا إنسان البخيل الله يرحمه. عوامل البخل في ذات الإنسان، في داخل الإنسان، مو في المجتمع. حقيقة هذه مسألة جربوها، أنا مرات عديدة مجربها. يوم اللي تعطي الله يعوضك زيادة، تعطي ألف الله يعطيك ألفين، يعطيك. الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول في الدعاء اللهم وأجر للناس على يدي الخير، خلي أكون واسطة خير، تعطي الله يعطيك وزيادة، تعطي في هذه السنة الله يعطيك بعد 10 سنوات في موقع حاجتك. والتاريخ مليء بقصص من هذا النوع، أعطى في مكان الله عوضه أضعاف مضاعفة. نعم العطاء يوم اللي إذا تعطي ممكن في تلك اللحظة تخسر، وهذه مسألة بسيطة مو مشكلة، لكن بالنتيجة تعوض. ولولا أنك في تلك اللحظة تخسر ما كان فيها تربية لنفسك، تربية النفس وتزكية النفس، أنك في البداية تفكر أنك خسرت أعطيت وما في عوض عنه، لكن الله يعوض. طبعا أنت مفروض تعطي في سبيل الله ولا تعطي في سبيل الأجر أو في سبيل أن تحصل على شيء. إذن السخاء ما كان ابتداء، السخاء أنه أنت تعطي، شوف هذا يحتاج ذاك يحتاج أعطيهم. فأما ما كان عن مسألة فحياء وتذمم، وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.